الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والجواب أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع. كان الكلام في استدلال الأخباريين بالآيات المباركة على إثبات مدعاهم أصالة الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، حيث استدلوا بطائفتين من الآيات. الأولى الآيات الناهية عن القول بغير علم، وطبقوها على حكم الأصول بالبراءة فيما نحن فيه، أي الشبهة الحكمية التحريمية. والطائفة الأخرى الآيات الدالة بظاهرها على وجوب الاحتياط ولزوم التقوى والمجاهدة في سبيل الله تعالى، وأيضا طبقوها على المقام. وهذا ما تقدم تقريب الاستدلال بهاتين الطائفتين. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على الاستدلال على استدلالهم بهاتين الطائفتين من الآيات، عليكم السلام ورحمة الله، أجاب على الاستدلال بهاتين الطائفتين من الآيات. أما الطائفة الأولى الآيات الناهية عن القول بغير علم، فقد أجاب رحمه الله بجوابين. الأول جواب نقضي، وتوضيحه بعد مقدمة مقتضبة، وهي أن الآيات الشريفة التي نهت عن القول بغير علم مطلقة، فإنها ناهية عن القول، عليكم السلام، بغير علم مطلقة، عليكم السلام، ولم تفرق بين باب الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية، وكذلك لم تفرق بين الشبهات الوجوبية والتحريمية، عليكم السلام. ففي جميع هذه الموارد أفادت الآيات بأن عليكم السلام بأن القول بغير علم ممنوع منهي عن، بلا فرق بين هذه الموارد. وبعد هذه المقدمة نقول بأن الأخباريين بأنفسهم، نقول بأن الأخباريين هم أنفسهم قالوا في باب الشبهات الحكمية الوجوبية، وكذلك في باب الشبهات الموضوعية الأعم من الوجوبية والتحريمية، هم أنفسهم قالوا بالبراءة وحكموا بالإباحة الظاهرية، في حين أن هذه الآيات التي تمسكوا بها الآيات الناهية عن القول بغير علم، في حين أن هذه الآيات مطلقة وبإطلاقها تشمل تلك الموارد أيضا، أعني موارد الشبهات الحكمية الوجوبية وموارد الشبهات الموضوعية الأعم من الوجوبية والتحريمية. فهذه الآيات تشمل هذه الموارد أيضا، فهذه الموارد داخلة أيضا تحت إطلاق هذه الآيات. فإذا هذه الموارد يعني الشبهات الوجوبية بعد والشبهات الموضوعية الأعم من الوجوبية والتحريمية، فإذا هذه الموارد أيضا قول بغير علم بعد أن كانت مشمولة لهذه الآيات، أيضا قول بغير علم، وهو يعني والقول بغير علم ممنوع ومنهي. فالآيات الناهية إن عملت لديهم في باب الشبهات الحكمية التحريمية عن المقام، فلتعمل أيضا وين؟ فلتعمل أيضا في باب الشبهات الحكمية الوجوبية، وكذلك فلتعمل في باب الشبهات الموضوعية. وإن لم تعمل الآيات لديهم هناك فلا تعمل أيضا لا تعمل وين؟ فيما نحن فيه الشبهات الحكمية التحريمية. فحرف الجر من إن جرت هنا، يعني الآيات إذا عملت هنا لديهم وقالوا بيمن بوجوب الاحتياط. فالتجر حرف الجر وين؟ فالتجر من هناك أيضا في باب الشبهات الوجوبية والموضوعية الأعم من الوجوبية والتحريمية. وإن لم تجر من هنا وإن لم تجر من هناك فلا تجر أيضا هنا فيما نحن فيه وعليه. فأي جواب أجابوا به هناك عن حكمهم بالبراءة وأن الآيات لا تعمل ولا تجر هناك، فعين ذلك الجواب نجيب به هنا في المقام ونقول بأن الآيات لا تجر أيضا في باب الشبهات الحكمية التحريمية، ونقول بالبراءة كما قالوا بها هناك. هذا الجواب الأول، الجواب النقضي على الاستدلال بالآيات الناهية. الجواب الثاني وهو جواب حلي، أن هذه الآيات الشريفة نهت عن القول بغير علم، نهت عن القول بغير علم، ونهت عن الافتراء على الله سبحانه وتعالى شيئا، إلا أن هذه الكبرى الكلية التي أفادتها الآيات لا تنطبق على ما نحن فيه. احنا ما انا اسلم الكبرى الكلية اللي أفادتها الآيات الناهية، لكن هاي الكبرى ما تنطبق على ما نحن فيه، وذلك لأن حكم الأصولي بالبراءة فيما نحن فيه ليس قولا بغير علم، ليس قولا بغير علم، حتى ما نحن فيه سن من مصادق من صغريات ذيك الكبرى الكلية، ليس قولا بغير علم. كيف؟ وذلك لأن الأصولي لماذا يحكم بالبراءة فيما نحن فيه؟ إنما يحكم بالبراءة استنادا إلى تلك الأدلة الأربعة للبراءة من كتاب وسنة وإجماع وحكم العقل بقبح البيان بقبح العقاب بلا بيان. إنما يحكم بالبراءة استنادا إلى تلك الأدلة الأربعة، وعندها فلدى استناد الأصولي إلى تلك الأدلة الأربعة وخصوصا إلى حكم العقل المستقل بقبح العقاب بلا بيان، يحصل لديه لدى الأصول يحصل لديه علم عادي بالبراءة، فلذا يحكم بالبراءة ويفتي بالإباحة الظاهرية. فإذا حكم الأصول بالبراءة فيما نحن فيه ليس قولا بغير علم، بل قولا مع علم عادي عليكم السلام بالبراءة وعليه فالآيات المباركة أجنبية عماذا؟ أجنبية عما نحن فيه. إذن الطائفة الأولى من الآيات وهي الآيات الناهية عن القول بغير علم لا يمكن لا يصح الاستدلال بها على إثبات أصالة الاحتياط. وأما الطائفة الثانية نقرأ هذا، قال رحمه الله والجواب أما عن الآيات الناهية، يعني أما عن الطائفة الأولى. شنو كانت الطائفة الأولى؟ الآيات الناهية عن القول بغير علم. قال وأما والجواب أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم، قال قلنا بأنه أجاب بجوابين، الجواب الأول نقضي، الجواب النقضي حصره بين خطين، قال مضافا إلى النقضي بشبهة الوجوب، يعني أولا ينقض على الأخبار بمن بشبهة الوجوب، يعني الشبهة الحكمية الوجوبية، وبعد وشبهة في الموضوع والشبهات الموضوعية الأعم من الوجوبية والتحريمية. الأخباري نفسه قال بالبراءة هناك وأفتى بالإباحة الظاهرية هناك، مع أن الآيات مطلقة لو ما مطلقة، آيات مطلقة تشمل جميع هذه الموارد. كل قول بغير علم ممنوع منهي عنه بحكم هذه الآيات، سواء كان في شبهات حكمية وجوبية أم تحريمية، سواء كان في شبهات موضوعية والموضوعية وجوبية أم تحريمية. فإذا كانت هذه الآيات ما تعمل لديهم هناك، خلي لا تعمل وين أيضا هنا. وإذا ونفس الجواب الذي أجابوا به هناك وقالوا على أثره بالبراءة وأفتوا بالإباحة وما قالوا بمن بوجوب الاحتياط، نفس ذلك الجواب نحن نجيب به هنا في باب الشبهات الحكمية التحريمية ونقول بالبراءة وعدم وجوب الاحتياط، فهذا جواب نقضي. قال فبأنه، هذا الجواب الحلي، أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم فبأن، الجواب الحلي أيضا الذي قررناه من الخارج، وقلنا أن ما أفادته الآيات الناهية تام وكبرا كلية ومسلمة هذه الكبرى، ولكن هذه الكبرى ما تنطبق على ما نحن فيه، يعني ما نحن فيه مو من صغريات هذه الكبرى. الكبرى تقول القول بغير علم ماذا؟ منهي محرم افتراء على الله تشريع، بينما المقام قول مع علم وليس قولا بغير علم. قال فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه، فبأن فعل ارتكاب المشتبه الشيء المشتبه حكمه اتكالا استنادا اعتمادا على أدلة البراءة الأربعة، ويخصص في الذكر حكم العقل باعتباره حكم عقل مستقل قطعي، اتكالا على من على أدلة البراءة الأربعة من كتاب وسنة وإجماع وحكم العقل بمن بقبح العقاب. وقبح العقاب من غير بيان، شبيه هذا الفعل الارتكاب، ارتكاب الشيء المشتبه حكمه اتكالا على هذه الأدلة. قال المتفق عليه، هذا المتفق وصف للحكم العقل، حكم العقل، وهذا ذكرناه سابقا، إذا ماكو بيان الأخبار والأصول كلاهما متفقان على ماذا؟ على أن العقل مستقل بمن؟ بقبح العقاب بلا بيان. قال المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، قال خبر أن أن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على أدلة البراءة الأربعة، ولا سيما حكم العقل القطعي المستقل بقبح العقاب، هذا ليس من ذلك، ليس قولا بغير علم، ليس افتراء، بل هذا قول مع علم عادي يحصل للأصولي بعد استناده علماً، بعد استناد إلى تلك الأدلة الأربعة للبراءة. فهو قول حكم الأصول بالبراءة قول مع علم وليس قولا بغير علم. فإذا الطائفة الأولى لا يصح الاستدلال بها على أصالة الاحتياط. قال وأما الطائفة الثانية، مو قلنا الأخباريون استدلوا بطائفتين من الآيات، الطائفة الأولى انتهينا منها، وأما الطائفة الثانية فقد صنف الشيخ رحمه الله آياتها، آيات الطائفة الثانية صنفها إلى صنفين. صنف الآيات المباركة ما عدا آية التهلكة، وصنف خاص أو يخص بآية التهلكة. الصنف الأول الآيات اللي ما عدا آية التهلكة، يعني يقصد يا آيات الآيتين مال الشهيد في الذكرى، قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده، وبعد فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ما عدا آية التهلك. هذا الصنف الأول. أما الصنف الأول، الأستاذ الشيخ رحمه الله راح يجيب على كلا الصنفين. أما الصنف الأول الآيات ما عدا آية التهلكة، فقد أجاب على الاستدلال بهذا الصنف بجوابين. الجواب الأول وحاصله أن هذه الآيات قد أمر فيها بتقوى الله والمجاهدة في سبيله تعالى، قد أمر، وارتكاب المشتبه مما لا يتنافى مع التقوى والمجاهدة، وارتكاب المشتبه لا يكون منافيا للتقوى والمجاهدة المأمور به في الآيات. لما؟ وذلك لأن التقوى والمجاهدة ماذا يعني؟ يعني اتيان الواجبات وترك المحرمات، هذا هو التقوى، هذه هي شنو؟ عين المجاهدة في سبيل الله تعالى. حتى يجي بعدين في بعض الآيات يجي الترتيب لنهدينهم سبلنا، هذا اللي يستدلون بها في مطالب العرفان وما شاكل ذلك. مجاهد لازم يصير يعني الرياضات النفسية، المجاهدة النفسية، يعني تكون تأتي بالواجبات بأسرها وتترك المحرمات بأسرها. زين، ماذا يعني؟ يعني اتيان الواجبات وترك المحرمات، ولا يشمل المشتبهات سواء كان مشتبه الوجوب أو التحريم. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو كان ارتكاب المشتبه، سواء كان مشتبه الوجوب أو مشتبه التحريم، وإلا لو كان ارتكاب المشتبه منافيا للتقوى، منافيا للمجاهدة، وإلا يعني لو كان ارتكاب المشتبه منافيا فقول الأخبار، فقول الأخبار بمن بالبراءة في شبهة الوجوب وفي شبهة الموضوع، فقول الأخبار بالبراءة والإباحة في الشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية أيضا يكون منافيا علما، أيضا يكون منافيا للتقوى والمجاهدة، إيه لأنه صار البناء على أنه المشتبه مجرد أن أرتكب شي يصير منافات علما، منافات للتقوى، منافات للمجاهدة. زين طيب في الشبهات الوجوبية هناك مشتبه الوجوب لا ما مشتبه الوجوب، شو هنا قالوا بالبراءة، يعني شنو قالوا بالبراءة، يعني إباحة يعني ترك، لا يجب عليك أن تأتي بذلك الواجب، يعني أشو ذلك الواجب المشتبه. زين في الشبهات الموضوعية أعم من الوجوبية والتحريمية، بالوجوبية روح اترك الواجب، بالتحريمية ماذا روح افعل ذلك الفعل، ارتكب ذلك الفعل. زين فإذا صار البناء على أن مجرد ارتكاب المشتبه يكون منافيا، ليش ما يكون منافي علما؟ ليش ما يكون منافي في الشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية؟ وإلا لو كان ارتكاب المشتبه منافيا للتقوى والمجاهدة فقول الأخبار بالبراءة في شبهة الوجوب وفي الموضوع أيضا يكون منافيا. وإذا لم يكن ارتكاب المشتبه في شبهة الوجوب والموضوع إذا لم يكن منافيا للتقوى فلا يكون ارتكاب المشتبه هنا أيضا منافيا للتقوى والمجاهدة. فالجواب الأول يستفاد منه أيضا ماذا؟ النقض على الأخباريين، يعني ارتكاب المشتبه إذا هناك ما يكون منافي، هنا أيضا ارتكاب المشتبه ليكون منافي للتقوى والمجاهدة، هنا أي في باب الشبهات الحكمية التحريمية. الجواب الآخر للشيخ رحمه الله على منه على هذا الصنف الأول ما عدا آية التهلكة، الجواب الآخر وحاصله أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالاتقاء والمجاهدة قال حق تقاته وحق جهاده، أي منتهى درجة الاتقاء ومنتهى درجة المجاهدة، وهذا قوله تعالى حق الاتقاء وحق المجاهدة قرينة على أن الأمر هذا استحبابي لا وجوبي. لماذا؟ كيف؟ وذلك لأن أصل الاتقاء أصل المجاهدة واجب لا كلام فيه ومأمور، أصل الاتقاء أصل المجاهدة واجب، أما منتهى درجة التقوى منتهى درجة المجاهدة فهو من المراحل التكاملية للإنسان، ومما له رجحان يوجب كمال الإنسان وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فمن الناحية الفقهية الشرعية المرحلة النازلة من التقوى كافية، اتيان الواجبات وترك المحرمات، هذه المرحلة كافية، هذا المقدار كاف. الأمر الذي يكون منتهى، وهذا المنتهى فالدرجة راقية، هو ما مو كل واحد يحصل عليه، يعني قطع النظر عن المعصوم، لا قطع النظر عن المعصوم، لا دون المعصوم أيضا مو كل واحد يوصل إلى منتهى درجة الاتقاء، منتهى درجة المجاهدة. فهذا ما معقول من الله عز وجل الحكيم اللطيف اللي هو يدري بمخلوق بعباده، ويدري بإمكانياتهم، يدري بمشاغلهم، يدري بالظروف اللي تحيط بهم، مع ذلك يطلب منهم ماذا؟ يطلب منهم هذا منتهى، هذا ليس واجبا، هذا استحبابي. الأمر الذي يكون منتهى درجة الاتقاء والمجاهدة مستحبا وفضلا، وهذا لقرينة على أن الأمر بالاتقاء والمجاهدة ليس وجوبيا حتى ينفع مدعى الأخبار. بيس لأن الأخبار ماذا يرى؟ يرى أن هذا الأمر ظاهر. أم شلون قربنا الاستدلال؟ مو قلنا الأمر بالتقوى، الأمر بالمجاهدة، مو قلنا الأمر ظاهر في الوجوب، سلمكم الله، الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا الاجتناب واجب عن المشتبه، وهذا هو معنى أصالة الاحتياط. الآن تبين أن الأمر الذي يكون منتهى درجة الاتقاء والمجاهدة مستحبا وفضلا، وهذا لقرينة على أن الأمر بالاتقاء والمجاهدة ليس وجوبيا حتى ينفع مدعى الأخبارين. هذا ما يتعلق بالجوابين على منه؟ على الاستدلال بالصنف الأول، الآيات ما عدا آية التهلكة. أيضا نقرأ جوابه رحمه الله، قال وأما الطائفة الثانية من استدلال الأخباريين بالآيات، هاي الطائفة الثانية صنف آياتها الشيخ رحمه الله إلى صنفين، صنف عدا آية التهلكة وصنف خصوص آية التهلكة. قال وأما الجواب عما عدا آية التهلكة، قلنا جوابين، مو الجواب الأول اللي استبطن النقض على الأخباري، قال فبمنعي منافات ارتكاب المشتبه نمنع أنه يكون منافيا للتقوى والمجاهدة، وإلا لو كان منافيا لكان قول الأخباري بالبراءة في شبهة الوجوب وفي شبهة الموضوع أيضا منافيا، إذا هناك لم يكن منافيا وخلى صار أن يقول بالبراءة، هنا أيضا بيكون بعد منافي ونقول بالبراءة، إذا من هناك ما جرد هنا هم مجر هنا من هم نقول بالبراءة مثل ما قالوا هناك هم بالبراءة. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال مع أن غايتها، يعني غاية هذه الآيات ما عدا آية التهلكة، ايش تنطينا؟ تنطينا رجحان الاتقاء، رجحان المجاهدة بقرينة منه حق تقاته، حق جهاده، أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد. فإذا الأمر ليس وجوبيا حتى ينفع منه، حتى ينفع مدعى الأخباريين. على ما استشهد به الشهيد، هذا ليش يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول آية التقوى وآية المجاهدة من أخذوها؟ أخذوها من الشهيد في الذكرى. أخذوها من لسان الشهيد في الذكرى. زين، تعالي إلى الشهيد في الذكرى، استشهد بهاتين الآيتين وين؟ الشهيد رحمه الله استشهد بهاتين الآيتين في مشروعية القضاء بمن؟ برجحان الاتقاء، رجحان المجاهدة الكاملين، يعني الاتقاء الكامل ما الحق تقاتل، لأنه هو صلى. تذكرون أمس في قضاء ما فعلت من الصلاة، فعلت يعني المكلف صلى بس احتمل الفساد. يجي سؤال، أقدر أعيد احتياطا لو ما أقدر أعيد احتياطا؟ مو هيك؟ قال استشهد الشهيد رحمه الله في مشروعية القضاء بمن؟ برجحان الاتقاء والمجاهدة الكاملين المستفاد من الآيات. فهو موضع استشهاد الشهيد وين؟ الاتقاء الكامل، يعني الاتقاء الراجح. موضع استشهاد الشهيد وين؟ المجاهدة الكاملة، يعني المجاهدة الراجحة. هذا غاية الدلالة الآيات أنها تدل على الرجحان. فالأمر بالاتقاء والمجاهدة لا يكون وجوبيا حتى ينفع مدعى الأخبارين. وأما الجواب عن آية التهلكة، الصنف الآخر، من صنفي الطائفة الثانية، يخص بآية التهلكة. أولا ينبغي أن نقرب استدلال الأخباري بآية التهلكة على شنو؟ على الاحتياط. هذا أهمس ما قربنا. أولا ينبغي تقريب استدلالهم بآية التهلكة على الاحتياط، بعدين نجي إلى جواب الشيخ الأعظم. تقريب الاستدلال أن آية التهلكة مال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن الآية الشريفة نهت عن أن يلقي الإنسان نفسه بنفسه في التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهت عن أن يلقي الإنسان نفسه بنفسه في الهلاك. ولا ريبة وين طبقوها على المقاموس، ولا ريبة أنه في ارتكاب المشتبه التحريم، في ارتكاب مشتبه التحريم احتمال الحرمة موجود. يا بشلون موجود احتمال الحرمة؟ إذ لعله حرام في الواقع فيشمله هذا النهي، فيشمله هذا النهي، لأن أنت بنفسك راح تلقيت نفسك في التهلكة. التهلكة يعني العقاب. إذ لعله يكون هذا حراما في الواقع فيشمله هذا النهي، وعليه فيكون ارتكاب المشتبه حراما محرما منهيا عنه، وهذا هو معنى أصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية. أجاب الشيخ رحمه الله على الاستدلال بهذه الآية على المدعى بما حاصله. أولا أن المراد من التهلكة ماذا؟ أن المراد من التهلكة الشيء مقطوع الهلاكة بالتفصيل والإجمال، لا الشيء المحتمل، الشيء المقطوع الهلاكة بالتفصيل والإجمال، هذا هو المراد من التهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا تهلكة. الشيء المقطوع الهلاكة لا الشيء المحتمل. فالآية أجنبية عما نحن فيه. ما نحن فيه شنو؟ الشيء المحتمل، المشتبه المحتمل مو المقطوع. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المراد، وتسليم أيها الأخباري أن المراد بالتهلكة الأعم بما يشمل ما نحن فيه. لا الآية مو أجنبية، أرفع إيدي يقول الشيخ لا، وإنما وأن المراد بالتهلكة الأعم بما يشمل ما نحن فيه، إلا أن الإشكال النقضي الذي أشكل به على الطائفة الأولى من الآيات بعينه آت وين؟ بعينه آت في الجواب على آية التهلكة. نفس الجواب النقضي يجي ويانا في هذه الآية أيضا. إذا صار البناء على أن ارتكاب المشتبه، ماذا؟ ارتكاب المشتبه هذا يصير منهي، لأنه أكو احتمال فيه، احتمال حرمة زهناك في الشبهة الوجوبية. أنت من راح تترك؟ قلت بالبراءة، قلت بالبراءة أيها الأخباري، وانت نحن راح تترك. فمن راح تترك ماكو احتمال أن هذا واجب في الواقع في الشبهة الموضوعية الوجوبية. خو نفس هذا الكلام، أكو احتمال أنه في الواقع واجب. في الشبهة الموضوعية التحريمية هناك أنت من أليس هناك أكو احتمال أنه في الواقع حرام؟ قلت بالبراءة، قلت بالإباحة، فرح شنو؟ فرح ترتكب ذلك الفعل. زين ما تتحتم أن هذا الفعل في الواقع حرام مثل ما احتملت وين؟ مثل ما احتملت أن الفعل حرام في الواقع وين في الشبهات الحكمية التحريمية؟ نفس الاحتمال يأتي وين في الشبهات الموضوعية التحريمية وكذلك في الشبهات الحكمية الوجوبية. فنفس الإشكال النقضي يأتي هنا. وثالثا مع الإغماض عن ذلك، هذا هم نغمض النظر عنه، الإشكال النقضي لا يرد إلا أننا نتساءل ما المراد من التهلكة. مبعد لا تقول أن الجواب الأول بين فشي مذاك، أغمض النظر عنه. بعد الجواب الأول أن المراد بالتهلكة الشيء المقطوع، هذا خلصنا. بعد رفعنا الإيد عنه. ثالثا يصير في مقام متأخر، رتبة متأخرة. وثالثا مع الإغماض عن ذلك نتساءل ما المراد بالتهلكة. هل المراد بالتهلكة العقاب الأخروي أم غير العقاب من سائر المضرات؟ ولنظير هذا الجواب تقدم سابقا المراد من العقاب أخروي لو مضرات عقاب دنيوي. قف. إن كان المراد بالتهلكة العقاب الأخروي لقلنا بأن العقاب لا هو مقطوع ولا هو محتمل، بل مقطوع العدم، إذ ليس في ارتكاب المشتبه عقاب أخروي بعد ورود الترخيص الثابت بأدلة البراءة من قبل الشرع والعقل. زين شهذا النهي شو تقول عنه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكان النهي هذا عن إلقاء النفس في التهلكة إرشاديا محضا. وإذا كان إرشاديا ففي مخالفته من حيث هي لا عقابة، كما أنه في موافقته من حيث هي لا يترتب ثواب، كما درستموه في أصول الشيخ وسيأتي توضيحه أن الأمور التكاليف الإرشادية سواء كان أوامر أو شنو أو نواهي لا موافقتها أكو شنو أكو ثواب أخروي، ولا في مخالفتها أكو شنو أكو عقاب. هذا هو الفرق بين الإرشادي والمولوي. خب، وإذا كان كذلك إرشاديا فلا في مخالفته، إذا أنا أخالف من حيثية مكو عقاب أخروي، كما أنه إذا أوافق من حيث هي الموافقة ما فيه ثواب. إذن لا، ليس في ارتكاب المشتبه عقاب أخروي. وإن أراد بالتهلكة غير العقاب من سائر المضرات الدنيوية، لقلنا بأن هذه المضرات وإن كانت محتملتان، هاي نقدر ننفيها، موجودة مضرات دنيوية تصير، آثار وضعية تترتب، إنه مهما يكون من ترتكب المشتبه، مهما يكون إذا هو شنو إذا كان في الواقع حرام صح، أنت ماذا ما تعاقب عليه، ولكن يبقى الأثر الوضعي ماذا يبقى، هو يأخذ أثره ينطبع. خب، فلقلنا بأن هذه المضرات وإن كانت محتملة إلا أن الشبهة حينئذ سوف تكون شبهة موضوعية. وفي الشبهات الموضوعية، وهذا الجواب تقدم سابقا من الشيخ رحمه الله، مرة نفى العقاب الأخروي ومرة ثانية قال إذا كان المراد من العقاب مو العقاب الأخروي، العقاب الدنيوي، المضرات الدنيوية، المضرات الدنيوية ما أقدر يقول أن فيها محتملة، ولكن الشبهة ايش راح تصير؟ راح تصير شبهة موضوعية. وفي الشبهات الموضوعية الأصولي والأخباري متفقان على البراءة للاحتياط، فأين الاستدلال بالاحتياط من آية التهلكة؟ قال رحمه الله: وأما الجواب عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب، هذا اللي موجود في المتن، قررنا ثالثا فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، إذا بمعنى العقاب الأخروي لا هذا مقطوع العدم، لا هو مقطوع ولا هو محتمل بل مقطوع العدم، وبمعنى غيره إذا كان مراد من التهلكة العقاب الدنيوي مو الأخروي المضرات الدنيوية، قال وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب باتفاق الأصوليين والأخباريين. وهذه العبارة مقتضبة وتقريره ذكرنا لكم من الخارج، هذا كله في استدلال الأخباري بالآيات المباركة. الدليل الثاني للأخباريين على إثبات الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية الاستدلال بالسنة، وقد استدلوا بطوائف من الروايات وهي أربعة. نقرأ الطائفة الأولى: الطائفة الأولى ما دل الروايات، قال ومن السنة طوائف، إن أربع طوائف، الطائفة الأولى الروايات الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم، هنا ضافوا لو العمل، إيش قالوا بعدين؟ قال عندنا أخبار ناهية دالة على حرمة، حرمة القول بغير علم، بعد حرمة العمل بغير علم، ماذا قالوا؟ قالوا ولا ريب في أن الأصولي
عندما يحكم بالبراءة، عندما يحكم بالإباحة الظاهرية، حكمه هذا قول بغير علم. وعندما يحكم وعندما يعمل بالبراءة، مرة عندما يحكم بالإباحة الظاهرية قوله شي يصير حكمه، يصير قول بغير علم. وعندما يعمل بالبراءة يعني يرتكب الفعل المشتبه، يقول هذا عمل بغير علم، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما منهي بهذه الأخبار. قال: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر. الشيخ الأعظم في مقام الجواب شي يقول؟ يقول نفس الجواب اللي أجبنا به عن الطائفة الأولى من الآيات، الآيات الناهية عن القول بغير علم، نفس الجواب يأتي هنا. قال: وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات من الجوابين النقضي والحلي، كلاهما يأتيان هنا. الطائفة الثانية نقرأها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.